أو هو الذي أفسد العقد بأن قال لامرأته أرضعيها هذه الزوجة، فلما أرضعتها صارت بنته، وبنته من الرضاع لا تحل له، أو قال لأمه أرضعيها ولما أرضعتها أصبحت أخته فجاءت الفرقة بسبب منه، هذا معناه من جهته أو أجنبي تنصفه. إذا كان الذي أفسد النكاح أجنبي، يعني إنسان قال أريد أن أحرمها عليه وقال لهذه المرأة أرضعي زوجته هذه الصغيرة حتى تحرم عليه، فإن هذه الفرقة من قبل أجنبي يفسد العقد ويطالبونه بنصف الصداق، ثم إنه يذهب إلى ذلك المفسد: أنت الذي أفسدت عقدي وقد كلفوني بنصف الصداق، أطالبك بأن تدفعه لأنك أنت السبب، له المطالبة. أما إذا كان قد دخل بها ثم حصل الفساد بأن أرضعت زوجة له صغيرة، أو أمها أرضعت زوجة له صغيرة فأصبح عنده أختان وكان قد دخل، في هذه الحال المهر قد ثبت. هذا إذا دخل بها المهر قد ثبت، وكذلك أيضا لو لم يدخل ولكن مات، المهر يدفع كله. إذا مات قبل الدخول طالب ورثته بالمهر. فيه قصة بروع المشهورة لما أن ابن مسعود أفتى في امرأة توفي زوجها قبل الدخول وأعطاها مهر المثل وأعطاها الميراث وفرض عليها العدة، قال لها مهر نسائها لا وكش ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام رجل يقال له معقل بن سنان الأشجعي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قضيت، فدل على أن المتوفى عنها قبل الدخول تحد على زوجها وتستحق المهر كاملا وترث منه، كما أنه لو ماتت قبل الدخول ورث منها وأعطاها كامل مهرها ويكون تركة. وكذلك الخلوة، إذا خلا بها استقر المهر ولو فسد النكاح فيما بعد، فإن المهر يثبت بالخلوة. يقول بعد ذلك: وتسن وليمة العرس. الوليمة هي الطعام الذي يجعله الزوج بعد زفافه أو نحوه ويدعو إليه رفقته ونحو ذلك، يسمى وليمة عرس، فهي سنة. ومن الدليل عليها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف قال: بارك الله لك أولم ولو بشاة، دعا له بالبركة وأمره بأن يولم ولو بذبح شاة، والشاة الواحدة من الغنم من ذكور وإناث، من ومعز، الواحدة تسمى شاة، أمره بأن يضحي بأن يؤلم بما يصلح أن يكون أضحية. إذا أطلقت فإنها هي الشاة التي تجزئ في الأضاحي، أمره بذلك. هكذا ثم جاءت أحاديث في إجابة الوليمة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلمين إجابة الدعوة للمسلم على المسلم ست، تسلم عليه إذا لقيته، وتشمته إذا عطس، وتجيبه إذا دعاك، وتعوده إذا مرض، وتتبع جنازته إذا ما تحب له ما تحب لنفسك. هكذا أمر بإجابته إذا دعاك، والأصل أن الدعوة هي الدعوة إلى الوليمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الوليمة، قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، أو يدعى إليها من يأباها ويترك من يأتيها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله. دل على أن إجابتها مؤكدة، حيث توعد الذي لم يجب بأنه عاصي. الوليمة في حق الزوج بعد الزفاف أو نحوه، وفي هذه الأزمنة هو الذي يقوم بها، ولكن يتولى تهيئتها أولياء الزوجة، يتولون ذلك. وكذلك بعدما يهيئونها يدعون ويدعو هو. الدعوة قديما كانت لإرسال مرسل: اذهب ادعو فلانا وفلانا وفلانا. هذه كانت هي الدعوة. الآن عدلوا إلى هذه البطاقات وهي كافية، ولكن قديما إذا دعي فإنه يأتي مع ذلك المبعوث إليه، أما الآن فقد يجتمع عنده بطاقتان ودعوتان فلا يتمكن من إجابتهما معا، فيعذرونه. من لم يجبه فإنه يعذره. يقول: ويكره النثار والتقاطه، والأولى قسمه. كانوا إذا اجتمع عليهم المدعوون ينثرون دراهم من فضة، ينثرونها من باب الفرح، فإذا نثروها فإن الحاضرين يتسابقون إلى التقاطها، وقد يزدحمون عليه. الأصل أن كبار الشخصيات والمشاهير يحتشمون أنهم يقومون لأجل التقاط هذه الدراهم أو هذه الفلوس، وإنما العادة الذين يتسابقون إليه الصغار أو الصغار الشخصيات ونحوهم. فالحاصل أنهم يقولون: يكره هذا النثار. بعضهم ينثر دنانير ذهبا، قد ينثر مئة دينار أو نحوه، وبعضهم ينثر دراهم فضة 100 أو 200، وبعضهم ينثر الفلوس التي تصنع من الصفر أو من النحاس وتسمى قديما البياز واحدها بيزة وتعرف أو يتعامل بها أو بقيمتها الآن في إيمان، فكانت تصنع قديما في مسقط. وبعضهم ينثر جوزا أو لوز، يعني من الأشياء التي تؤكل، أو سيسبان من الأشياء، أو حلاوة يعني قطع حلوى يابسة ينثرونها. فكل هذا مكروه، لأنه يؤدي إلى التسابق وإلى إسقاط الهمة وإسقاط الهيبة من أولئك الذين يقومون سابقون على التقاطه. أما لو كان للأطفال الذين في العاشرة والثانية عشرة نحو ذلك، فلا مانع إذا لم يمكن قسمه. الأولى أن يقسم عليهم إذا أراد إكرامهم أن يعمهم كلهم، كل واحد يعطيه ريالا أو قرشا أو نحو ذلك ليعمهم. وفي هذه الأزمنة أيضا في بعض الأماكن التي أهلها من أهل الخير يقسمون عليهم أشرطة إسلامية أو نشرات دينية أو كتيبات دعوية، وهذه فيها مصلحة لما فيها من المنفعة ولما فيها من الخير. هذا معنى يكره النثار والتقاطه، والأولى قسمه، يعني على كل واحد. وتجب إجابة مسلم عين في الأول، يعني كان بعضهم يجعل الوليمة في يومين أو في ثلاثة أيام، وجاء في الحديث الوليمة في اليوم الأول حق، وفي اليوم الثاني سنة، وفي اليوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. فنهى عن الإجابة في اليوم الثالث إذا عمل دعوة ثلاثة أيام. أما إذا كان في اليوم الأول وعين قيل ادعو فلانا فدعي بعينه وجبت إجابته، إذا لم يجبها إنه قد عصى في قوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله، هكذا فقد عصى الله، فدل على أنها واجبة إذا لم يكن هناك عذر، وإذا حصل التعيين، وإذا كان في اليوم الأول. هناك أيضا بعض الناس قد يشق عليه أن يجمعهم كلهم في يوم واحد فيعملها في يومين لضيق منزله مثلا، فيدعو أقاربه وجيرانه في اليوم الأول، ويدعو أصدقاءه وزملاءه في اليوم الثاني، فمثل هؤلاء ما دعوا إلا مرة واحدة يجيبون. كذلك أيضا لو جعلها في ثلاثة أيام لهذا العذر. أما الذي قيل إنه رياء وسمعة فهو الذي يعمل كل يوم مثل الذي قبله ويدعو الذين دعاهم بالأمس وقبل الأمس، هذا الذي يسمى رياء أو يصدق عليه أنه رياء وسمعة. يقول ويسن إعلان وضرب دف للنساء، كما في العيد وقدوم الغائب. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف لئلا يكون سرا، يعني قوله تعالى: ولكن لا تواعدهن سرا، ولأن في إعلانه انتشار الخبر، وذلك لأنه إذا انتشر فالذين عندهم خبر عن هذين الزوجين يخبرون بما عندهم، قد يكون بينهما رضاعة مثلا، أو قد يكون في أحدهما نقص أو خلل أو نحو ذلك. كذلك أيضا في الإعلان سبب للدعاء، يدعو لهم أصحابهم بالبركة: بورك لهم، بارك الله لكم وعليكم. هذا من أسباب الإعلان. كذلك أيضا يحصل الإعلان بإظهار ذلك وعدم إخفائه، بأن يعلم من حولهم ويخبرون هؤلاء، يقولون: أخبروا من حولكم. وقد يحصل الإعلان ببعض الأزمنة ببعض الشعارات في قرية من القرى، إذا كان ليلة الزواج فإنهم يمشون على المساجد القرية كلها ويجعلون لهم مبخرة طيب، فإذا جاء بهذه المبخرة في كل مسجد ما المناسبة زواج آل فلان، فيعلمون بذلك ويدعون لهم ويكون ذلك إعلانا. وقد يكون الإعلان أيضا في النشرات في بعض الصحف ليحصل بذلك التبريك ونحوه. وقد يكون الإعلان أيضا بما يسمى بالعقود الكهربائية، إذا رأوا في بيت آل فلان هذه العقود المنورة عرفوا بأن فيه زواج، فهذا هو سبب شرعية الإعلان. وأما ضرب الدف فإنه لأجل إظهار الفرح، والدف هو الطور أو الطاق الذي يكون متلاقي الطرفين، لوحا دقيق يعطفونه ثم يربطون بين طرفيه حتى يكون كدائرة، ثم يختمون وجها من وجوهه بجلد يابس، وإذا يبس وضرب كان له طنين قد يكون سببا في الإعلان، وقد يستعمل للفرح. هذا الدف مختوم من جهة، أما إذا ختم من الجهتين فإنه طبل، والطبل منهي عن صناعته، وكذلك منهي عن ضربه واستعماله. وأما الدف فإنه يستعمل في ليلة الزفاف ويستعمله النساء، ولا يجوز للرجال، وإذا لم يتيسر للنساء أجاز للرجال أن يستعمله عند قدوم الأجانب إليهم مرتين أو ثلاثا، يعني 5 دقائق أو أقل. النساء يضربن به فيما بينهن ساعة أو نصف ساعة، ويكون ذلك لأجل إظهار الفرح. الرجال إذا أقبلوا يحيونهم ولا بأس مع التحية بشيء من الغنى المباح. في حديث أنه صلى الله عليه وسلم لما زفت امرأة إلى زوجها قال: هلا أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخرها. إن هذا لا يسمى غناء، وإنما يسمى ترحيبا وتحية. وإذا كان هناك شيء من المديح فلا يكون معه تطريب ولا تلحين ولا تنمق، بل يكون شعرا عاديا حتى لا يكون شبيها بالغناء. هذا الدف يستعمل في ليلة الزفاف، كما أنه أيضا مشروع في أيام العيد، لأن أيام العيد أيام فرح، أبيح فيها استعمال الدف لأجل الفرح بذلك المتاع اليوم، فإنه من ما يدل على الفرح بهذا الموسم ونحوه، ولكن لا تضرب الطبول ولا يبالغ أيضا في الضرب. يسن أيضا لقدوم غائب بس من سفر طويل. ثبت أن امرأة قالت: يا رسول الله، أني نذرت إذا قدمت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم سالما من سفره أمرها وأباح لها. فإذا قدم غائب على أهله سالما قد طالت غيبته أو قد انقطع خبره، فإنه والحال هذا يكون من فرح أهله أن يضربوا له بالدف ضربات يسيرة. وأما اتخاذ ذلك عادة وديدنا فلا يجوز. وكذلك ضرب الدفوف أو الطبول في غير هذه الأسباب، الذين يقيمون في يوم العيد يومين ثلاثة أيام يضربون بالدفوف يعتبرون قد عصوا وزادوا على مقدار المباح. هذه بعض التعليمات التي تتعلق بالوليمة وما بعدها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. نريد بعض الأسئلة. سائل يقول: زوجاني من الطائفة النصيرية قدما إلى المملكة ووفقهما الله تعالى وهداهما إلى التوحيد والصلاة، الزوج أسلمت الزوجة ثم الزوج، ما حكم زواجهما إذا كان لم يعلن صريح إسلامهما وغير معلوم الفترة بين إسلامها وإسلامه؟
إذا كان كذلك فالأصل بقاؤهما على نكاحهما، لأن الأصل أنهما كان زواجهما معتبرا في عقيدتهما. وحيث أنه أيضا لم يعرف المتقدم منهما أو أنهما أسلما قبل انتهاء العدة يبقيان على نكاحهما. هناك من يقول إن النصيرية كفار يذكرون لهم أعمالا سيئة، وكذلك أيضا طائفة الدروز لأنهم مخالفون لدين الإسلام، وكذلك طائفة الرافضة لأنهم مخالفون للسنة. فلا يحل تزويج مسلم برافضية أو نصيرية أو درزية، وكذلك العكس.
أحسن الله إليكم. من عادة أهل بلادنا أن الدعوة في الزواج ثلاثة أيام، اليوم الأول عند أهل الزوجة ويحضر النساء فقط بعد العصر، واليوم الثاني هو يوم العرس، وفي اليوم الثالث يكون عند أهل الزوج عشاء أو غداء، فما حكم حضورنا لهذه الأيام؟
الأصل أنها على الزوج لا على أولياء الزوجة، فنرى أن إجابتها لا تكون من باب إجابة الوليمة، ولكن من باب إجابة الكرامة أو من باب إجابة الضيافة. أما إذا كانت اسم الوليمة فتجاب الدعوة التي عند الزوج.
أحسن الله إليكم. امرأة في 23 من عمرها معرضة عن الزواج بحجة خوفها من أن يكون زواجها وعشرتها تكون كوالديها اللذين تقول لا يمر يوم إلا بينهما خصام وشجار، فأخشى أن أكون مثلهما، فما نصيحتكم لها ولغيرها؟
ليس كذلك. إذا كانت بين الأبوين سوء عشرة فليس ضروريا أنها تحدث بين أولادهما، فإذا تقدم لها كفء كريم دين صالح فعليها أن تتزوج ويوفقها الله. وكذلك كل امرأة يتقدم إليها شاب صالح تقيا فلا تتردد.
أحسن الله إليكم. فيما لو ارتدت الزوجة والعياذ بالله عن الإسلام ثم بعد 3 أشهر رجعت إلى الإسلام، فما حكم النكاح وماذا يترتب شرعا؟
إذا رجعت قبل أن تنتهي العدة أعيدت إلى زوجها، وإذا لم ترتجع إلا بعد انتهاء العدة انفصل النكاح بينهما، فإن تراضيا فلا بد من تجديد العقد.
سماحة الشيخ، هل يجوز للزوج الدخول بزوجة بعد اتفاق الأبوين بدون الدفع أي شيء من المهر؟
يجوز ذلك إذا أسقطت حقها من المهر أو أسقطه أبوها جاز لها ذلك، ولكن الأولى له أن يعطيها ولو شيئا يسيرا ولو خاتم من حديد كما ورد.
سماحة الشيخ، يوجد في بعض المجتمعات أن رجلا كافر تزوج امرأة كافرة، ولكن كان من عاداتهم أن المرأة هي التي تدفع المهر، ثم أسلم الرجل فطلقها، هل يدفع لها ما دفعته من المهر أم لا؟
إذا لم تسلم وكانت هي التي دفعت فإنها أسقطت حقها لأنها لم تسلم فلا يدفع لها شيئا، أما إذا أسلمت قبله ولم يسلم فلا أنها تطالبه.
أحسن عليكم. السؤال الأخير يقول: هل من الإعلان ما يفعله بعض النساء من التمادي في المعازف والطرب ويحتججن بأنه من باب ضرب الدف وإعلانه؟
هو من الإعلان لكن لا يجوز الإطالة، إنما يكون ساعة أو نصف ساعة، فأما قطع الليل إلى الساعة 2 أو 3 صباحا فإن ذلك من الإسراف.
يقول الشيخ: إذا كان من الطرب والغناء أحيانا، السؤال ينص على الطرب والمعازف، السؤال أحسن عليكم ينص على الطرب والمعازف، نصت على
كذلك أيضا يتجنب ضرب المعازف والملاهي والطبول، إنما الإعلان يكون فقط بضرب الدف. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف وأداء حقه بلا مطل وكره، ويجب تسليم نفسها وطاعته استمتاعا ما لم يكن عذر، ولا يطع في حيض ودبر، ولا يعزل عن حرة بغير إذنها، ولا عن أمة بغير إذن سيدها، ويلزمها بالغسل الواجب وأخذ ما يعاف ويجمع بينهن بغسل لا مسك لا مسكن كرها، وحقها المبيت عندها ليلة من أربع ومن ثمان للأمة، وإصابتها كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر، وإلا فلها الفسخ بحاكم كما لو سافر أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه فأبى من غير عذر، ومتى منعته حقه أو تكرهت به وعظها وزجرها قولا، فإن أبت هجرها مضجعا ما شاء وكلاما دون ثلاث، فإن أصرت فله ضربها يسيرا، وإن منعها الحق منع منها حتى يحسن عشرتها، فإن ادعى كل واحد ظلم الآخر أسكنا بقرب ثقة يلزمهما الإنصاف، فإن صار إلى الشقاق بعث الحاكم عدلين مسلمين يفعلان بتوكيل الزوجين الأصلح من جمع أو فرقة أو فرقة، فإن امتنعا لم يجبرا في رواية لكن يمنع الحاكم ظلمه. باب القسم. تجب التسوية في القسم للوطء، وعماده الليل لا لحارس ونحوه، للحرة ضعف الأمة، وللجديدة فضل بالزفاف للبكر سبعا وللثيب ثلاثا، فإن استويا فالقرعة، فلو بدأ أو سافرت معه بلا قرعة أتم ويقضي، ولها أن تهب حقها لبعض ضراتها بإذنه، وله فيجعله لمن شاء، ويسمي عند الوطء ويقول ما ورد. باب الخلع. وإذا خافت ألا تقيم حدود الله فلها فداء نفسها بما يريانه وتبين به فلا يلحقها بعده طلاق، ويجوز بمجهول وكل ما يصح صداقا، من زوج يصح طلاقه ممن يصح تصرفه ولو أجنبي، ولا يسن بأكثر مما أعطاها، فإن قالت علي ما في يدي من الدراهم فله ما فيها، وإلا فثلاثة دراهم، وفي المبهم أقله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب عشرة النساء. العشرة هي الصحبة، بمعنى أن كلا من الزوجين يلزمه أن يحسن صحبة الآخر بقدر ما يستطيع من الإحسان، ودليله من القرآن قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، أي اصحبوهن، وكل من الزوجين يسمى بالنسبة للآخر العشير، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في وصف النساء إنهن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. العشير الزوج يعني يكفرن إحسان الزوج. مثل عشرة هي صحبة كل منهما الآخر صحبة حسنة، بحيث يكون ذلك سببا في دوام الصحبة وبقاء الزوجية، فإنها إذا ساءت العشرة ساءت الحال، وكان ذلك سببا في الفرقة، وإذا حسنت الصحبة وحسنت العشرة دامت بإذن الله الصحبة ودامت الزوجية ودام البقاء على هذه الحالة، وكل من الزوجين صاحب الآخر صحبة طويلة حتى يفرق بينهما الموت. فهذا هو السبب في حث الفقهاء على إحسان العشرة، فيقول يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، يعني أخذا من الآية وعاشروهن بالمعروف. المعروف هو ما تعرفه النفس السليمة والفطرة المستقيمة، وما تشهد النفوس الأبية بملائمته، تشهد بمعرفته وبحسن ملائمته وموافقته. هذا هو الأصل. سمي معروفا لأن كل من يعرفه يشهد بحسنه. وضده المنكر الذي ذكره الله بقوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالمنكر هو ما تنكره النفوس وتستقبحه وتستبشعه من الأخلاق والأقوال والأحوال والأعمال. هكذا فعلى كل من الزوجين أن يأتي إلى الآخر بالمعروف وأن يبتعد عن المنكر، وعليه أداء عليها أداء حقه بلا مطل وكره، عليها أداء حقه في نفسها، وذلك لأنه تزوجها لحاجته إلى الاستمتاع، فأكبر حقه أن تجيبه إذا دعاها إلى نفسها بدون تكره وبدون تثاقل، بل تأتي مختارة دون تبرم ودون مطل، والمطل هو التأخير، فإن ذلك قد يضره وقد يكرهها إليه. كذلك أيضا لها حق عليه، فحقها عليه مثل ما قال الله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإن عليه أن ينفق عليها بالمعروف وأن يكسوها بالمعروف، وعليه أيضا صحبتها بالمعروف، فيلين لها جانبه ويسفر لها وجهه، فيتبسم كل منهما للآخر تبسم رغبة، وكذلك كل منهما يحرص على أن يؤدي إلى الآخر ما هو مطالب منه. فإذا طلبت منه أمرا هو من حقها كحاجة يقضيها أو شيء يحضره لها، فلا يتبرم ولا يتأخر، لأن ذلك مما يسبب الألفة بينهما. على كل منهما أن يصحب الآخر بالمعروف وأن يحسن صحبته، فعليه مثل ما قال الله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يمسكها إمساكا بما هو معروف، وإذا كرهها فالله تعالى يقول: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن في هذه الآية حظ له على التمسك، حظ له على الإمساك حتى ولو كان هناك كراهية من أحدهما للآخر، فربما تنقلب تلك الكراهية وتصير محبة ومودة، فإن ذلك هو ما أخبر الله به في قوله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. وبسبب تلك المودة والمحبة والرحمة تطول مدة الصحبة، وتفارق المرأة أبويها لرغبتها في ذلك الزوج، وكذلك هو يفارق أبويه، يعني عادة في السكن قريبا أو بعيدا، كل ذلك لأجل الحفاظ على هذه المودة. فلا بد من لين الجانب، ولا بد من العفو عن العثرات ودمح الزلات والخطأ. الخطأ إذا حصل من أحدهما زلة أو خطأ فإن علي الآخر أن يعفو عنه وأن يتسامح عما يصدر منه، وكذلك كل منهما يتخلق بكل فضيلة ويتحلى بكل ما هو مستحسن، ويبتعد عن الرذائل وعن سوء المعاملة، وكل منهما يمسك لسانه إذا رأى شيئا لا يناسبه، صبر ويتحمل، ويجتنب كل منهما الأعمال السيئة، فلا يتعامل بالكذب ولا بالإثم وقول الزور، ويجتنب الحدة والشدة، ويجتنب رفع الأصوات عند الخصومات، ويجتنب تتبع العثرات والزلات ولو كانت صغيرة، فإنه إذا تتبعها وأخذ يذكر السيئات وينسى المحاسن كان ذلك سببا لسوء العشرة، فيذكر ويتذكر ذلك الإحسان. وذلك المعروف الذي حصل من الآخر، وبهذا تدوم بإذن الله هذه الصحبة ويعيشان عيشة طيبة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يفضي إلى المرأة ثم يصبح فيكشف سترها ويفشي سرها. وكذلك أيضا المرأة، كل منهما يستر ما بينه وبين الآخر، إذا رأى عيبا أو رأى شيئا يمكن ستره فإنه يستره. يجب تسليم المرأة نفسها متى ما طلبه زوجها، إذا طلب من أهلها أن يسلم أن تسلم له سلموها له ما لم يكن هناك عذر. وكذلك في حال اجتماعهما في المنزل إذا طلبها فإنها تسلم نفسها ولا تمتنع، وكذلك تطيعه في الاستمتاع الذي هو الوطأ، في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى نفسها فلتأته ولو كانت على التنور، يعني ولو كانت تخبز خبزها على التنور تجيبه. وكذلك أمرها بأن تجيبه ولو كانت على ظهر قتب، كل ذلك لأجل أن هذا هو حقه. ما لم يكن هناك عذر كحيض أو نحوه، ويحرم عليه أن يطأها في الحيض أو يطأها في الدبر، فذلك محرم. قال الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في حال الحيض، والمراد به محل خروج ذلك الدم الذي هو نجس، أي تجنبوا المكان الذي هو النجس، وهو مخرج الدم مخرج الحيض. وإلا فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمتع من نسائه بما فوق الإزار في حال الحيض، أي تجعل على فرجها رداء إزارا وستارة من السرة إلى الركبة، ثم يباشرها فوق ذلك الإزار. كذلك الوطء في الدبر معصية وذنب كبير، ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. عدة أحاديث ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وكذا غيره، وفي رواية: لا تأتوا النساء في أعجازهن. وذلك لأن الله إنما أباح الحرث، نساؤكم حرث لكم، والحرث هو محل البذر الذي هو الرحم، فهو الذي أباحه: فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي متى شئتم. فأما ما ليس بحرث وهو الدبر فإنه قذر، محل القذر ومحل النجاسة وخروج النجاسة، فلأجل ذلك كان مستبشعا في طباع كل ذي عقل، حتى البهائم. البهائم جعل الله في فطرتها أنها لا تتناكه في الأدبار، بل إنها لا تنكح إلا الإناث في محل الفرج. فالذين يزين لهم والعياذ بالله الإتيان في الدبر من امرأة أو ذكر، هؤلاء قد انتكست فطرهم وتغيرت طباعهم. لذلك عليهم أن يفكروا في هذه الأفعال الدنيئة. ثم إن الإتيان في الدبر يسبب أمراضا ويسبب آفات كثيرة ذكرها العلماء. يراجع زاد المعاد كتاب الطب النبوي، فقد ذكر له آفات تدل على قذارته وتنفر منه، حتى ذكر بشاعة ذلك بكل حال، وتعرض لذلك في كتابه الذي سماه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وغيره من العلماء رحمهم الله أبينوا تحريم هذا الفعل. كذلك أيضا يقول: ولا يعزل عن حرة بغير إذنها. العزل هو ترك الإنزال في الرحم، كونه إذا أحس بالإنزال نزع وأنزل خارج الرحم لأجل ألا يحصل الحمل، هذا يستعمل إذا كره الولد أو أحب ألا يكون هناك له ولد منها إذا رأى أن ذلك يضرها أو نحو ذلك. ولا شك أنه لا يحصل منه كمال استمتاعها، ولذلك ذكروا أنه لا ينزع قبل فراغها، لأن هذا الاستمتاع حق لكل منهما، فإذا قذف في الرحم فلا ينزع حتى تبرد شهوتها، فلها حق في هذا الاستمتاع. فإذا أذنت الحرة أنه يعزل له ذلك، وإذا كانت زوجته أمة تزوجها بإذن سيدها فلا يعزل إلا بإذن سيدها، لأن الحق في الولد للسيد، فإن الأولاد يكونون مماليك لسيدها. يقول: ويلزمها بالغسل الواجب. إذا لزمها غسل الذي هو غسل جنابة أو غسل نظافة يلزمها بذلك، إن كان غسل جنابة فإنه لا تصح عبادتها إلا به، لأنه حدث أكبر، فيلزمها أن تغتسل، وإذا امتنعت ألزمها وأكرهها على ذلك. كذلك أيضا إذا كان غسلا لأجل نظافة رأى عليها وسخا في بدنها أو في شعرها ألزمها بإزالة ذلك الوسخ، سواء بالاغتسال أو بغيره. إذا كان هناك شيء تعافه النفس في شعرها، وجدها شعثة أو بعيدة العهد بالنظافة، يلزمها أن تنتشط وتتنظف، وكذلك بقص أظهارها إذا كانت طويلة في اليدين أو الرجلين وما أشبه ذلك مما تعافه النفس. يجوز إذا كان له زوجتان أو ثلاث أو أربع أن يجمع بينهن في غسل، أن يجامع هذه ثم الثانية ثم الثالثة، ويغتسل غسلا واحدا عن السنتين أو الثلاث أو الأربع، كما ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين نسائه في غسل واحد. كذلك أيضا كان يجمع بينهن في ذلك، ولكن كان يتوضأ ويأمر بالوضوء بين كل اثنتين، إذا وطئ هذه ثم أراد ثانية فإنه يتوضأ، بل أمر بذلك بالزوجة الواحدة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم امرأته ثم أراد أن يعود إلى يعني إلى جماعها فليتوضأ بينهما. زاد في الرواية: فإنه أنشط العود، يعني المعاودة، فيجمع بينهما بينهن بغسل، لأنه شيء واحد. لا مسكن كرها، لا يجمع بينهن في مسكن، إذا كرهن ذلك فإن لكل واحدة منهن مسكنا يناسبها، فلا يجمعهن في بيت واحد كرها. أما إذا رضيت الزوجتان أو الثلاث بالاجتماع في مكان واحد فإن له ذلك ولا حرج عليه، إذا رضي لأن الحق لهن. وأما إذا كرهن فلا يجوز، وذلك لأن كل واحدة منهن تبغض عادة الأخرى وتنفر منها، فإذا كانتا في منزل فكل منهما سوف تسب الثانية وسوف تفشي كلاما عنها غير لائق، فلأجل ذلك يسكن كل واحدة سكنا مناسبا. يقول: ومن حقها المبيت عندها ليلة من أربع، يعني المبيت يلزمه كل ليلة من أربع، إذا كان عنده أربع زوجات بات عند هذه ليلة وأخرى والأخرى فيدر عليهن في أربع، فإذا لم يكن عنده إلا ثلاث فإنه له أن يتفرغ ليلة مكان الرابعة ويبيت عند هذه ليلة وهذه وهذه، وإذا لم يكن عنده إلا اثنتان فله أن يتفرغ ليلتين مكان المرأتين اللتين لم يتزوجهما، ويبيت عند هذه وحده وعند هذه ليلة، فإذا لم يكن عنده إلا واحدة فليس لها إلا ليلة من أربع، له أن يتفرغ ثلاث ليال ويبيت عندها الرابعة. ولكن حيث ليس هناك تفرغ عادة إلى العبادة ونحوها فإنه يبيت عندها كل الليال، هذا هو الأصل والأفضل. إنما مثلا لو أراد أن يعتزل للعبادة كما كان بعض الصحابة وبعض السلف يصلون الليل كله من بعد العشاء إلى صلاة الفجر، وفي هذه الحالة لا يبقى لزوجته نصيب، فلا بد أنه يصلي ثلاث ليال وينام مع امرأته ليلة وهي الليلة الرابعة، هذا إذا كانت حرة. أما إذا كانت أمة مملوكة فإنما لها نصف الحرة، فيكون له أن يعتزلها سبع ليال ويبيت عندها ليلة من ثمان لأنها نصف الحرة، هذا بالنسبة إلى المبيت. أما بالنسبة إلى الجماع فإن لها حق فيه، فلا بد أنه يجامعها كل 4 أشهر على الأكثر مرة، أكثر ما يتركها 4 أشهر. الزيادة على 4 قد تضرها، إلا إذا كان هناك عذرا من غيبة طويلة أو نحو ذلك، أو كان هناك ضعف شهوة فإنه معذور. وإذا كان الحق له فإنها لا تمنعه متى طلبها ولو في اليوم مرارا. فإصابتها تكون في كل 4 أشهر مرة. ذكر أن عمر رضي الله عنه كان يعس في ليلة من الليالي، فمر ببيت امرأة قد غاب زوجها، وإذا هي تذكر زوجها وتتمنى قدومه بشعر تنشده، ذكره ابن كثير عند قول الله تعالى في سورة البقرة: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ثم إن عمر سأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 4 أشهر. فأمر ألا يزيد الذين يسافرون على 4 أشهر. وإن كان مضطرا إلى السفر فلا يزيد عن 6 أشهر. إذا تركها أكثر من 4 أشهر وهو موجود حاضر فإن لها طلب الفسخ، أن تطلب من زوجها أن يصيبها، وإلا رافعته إلى القاضي، وإذا رافعته فإن للقاضي الصلاحية في أن يفسخ النكاح، لأن عليها ضرر كونها باقية عنده وهو لا يصيبها. وهكذا إذا غاب وزاد عن 6 أشهر فلها طلب قدومه، فإذا أبى من غير عذر رفعت أمرها للقاضي، ثم بعد ذلك له أن يفسخها لأجل العذر. يقول: ومتى منعته حقه أو تكرهت به حقه، يعني الاستمتاع التمكين من نفسها، متى منعته أو بذلت نفسها مكرهة متبرمة متثاقلة، فإن ذلك هو النشوز. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فأولا يقتصر على الموعظة، ينصحها ويذكرها ويزجرها ويخوفها، ويخوفها من التبرم ومن الوعيد الشديد. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح هكذا. وهذا وعيد شديد. كذلك في رواية أخرى إذا دعا الرجل امرأته فلم تجبه وبات ساخطا عليها إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. هكذا فيعظها بنحو هذه المواعظ ويرشدها لعلها أن تلين. فإذا امتنعت وتبرمت وأصرت على العصيان والامتناع هجرها لقوله واهجروهن في المضاجع، فيهجرها في المضجع ما شاء بأن يوليها دبره إذا نام أو ينام عند زوجته الثانية أو ينام في مكان آخر، لأن هذا حقه وقد منعته فيهجرها. واهجروهن في المضاجع، ويهجرها في الكلام ولكن قدر 3 ليال لا يزيد على 3. الهجر في الكلام محدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذكر ابن النووي في شرحه للـ40 أن رجلا هجر أخاه فوق أكثر من 3، فأرسل إليه هذه الأبيات يقول فيها: يا سيدي عندك لي مظلمة فاستفت فيها ابن أبي خيثمة فإنه يرويه عن جده ما قد روى الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة أن صدود الألف عن ألفه فوق 3 ربنا حرمه، أي حرم الله صدود الألف عن ألفه، يعني الألف يعني الأخ والزوج ونحوهم فوق 3. فإذا أصرت وامتنعت من بذل نفسها وامتنعت من طواعيته ولم تفيد فيها المهاجرة ونحوها أبيح له ضربها ضربا يسيرا، فإن السلف فسروا قوله اضربهن قالوا ضربا غير مبرح، أي غير شديد. أما إذا منعها حقها منعها الحق منع منها، إذا منعها حقها يعني امتنع مثلا من وطئها وهجرها أو كذلك بدون مبرر منعها نفقتها أو كسوتها أو حاجتها أو أساء عشرتها، فإن للحاكم أن يمنعه منها، وكذلك لوليها أن يمنعه منها ويقول لا حق لك ما دمت تسيء صحبتها ولا ترجع إليك حتى تحسن عشرتها. فإذا ادعى كل واحد منهم ظلم الآخر فهو يقول إنها سيئة الخلق، وهي تقول بل هو سيء الخلق، فهو يقول إنها لا تعطيني حقي وهي تدعي كذلك وتقول إنه هو الذي يمنعني من الحق، فماذا نفعل إذا ادعى كل واحد ظلم الآخر؟ أسكنا بقرب ثقة يلزمهما الإنصاف، إما أن يسكن معهما أحد محارمهما أخوها أو قريب لها، أو يكون بجانبهما في منزل قريب منهما فيطلع على حالهما ويعلم ما يحصل بينهما فيلزمهما الإنصاف. فإن زاد الشقاق واستمر ذلك أو خيف منه بعث الحاكم عدلين مسلمين يفعلان بتوكيد الزوجين الأصلح من جمع أو فرقة. لهذه الآية فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، كل من الحكمين يرى ما هو الأصلح، ما هو الأصلح من ذلك هكذا. فإذا رأي أن الأصلح هو الجمع نصح كل واحد وخوفاه ودعياه إلى النصح وإلى الصفاء وإلى الإنصاف رجاء أنهما يجتمعان. فإذا رأي الإصرار ورأي أن هذا سوف يستمر وأنها لا تسن الصحبة بينهما حكم بالفرقة، أنه لا يصلح إلا أن كل منهما يفارق الآخر. فإن امتنع يعني قال لا نرضى بحكم الحكمين فلا يجبران، لا يجبران على الفرقة ولا يجبران على الصلح. هذه رواية. ورواية ثانية أن الحاكم يجبرهما على ما يراه الحكمان، وإذا لم يجبرا يمنع الحاكم ظلم كل منهما للآخر، يمنعه من الظلم ويمنعها كذلك من الظلم إلى أن تتغير الحال. باب القسم. القسم يحتاج إليه من عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع، ويراد به القسم بين الزوجات بأن يجعل لكل منهما ليلة. فإن كان عنده زوجتان فله أن ينفرد ليلتين ويبيت عندهما ليلتين، وإن كان عنده ثلاث انفرد ليلة وبات عندهما ثلاث ليال، وإن كان عنده أربع فلا ينفرد بل يعطي كل واحدة ليلة. لا بد أنه يبيت عند كل واحدة منهما ليلة حتى يدور على الأربع في أربع ليال. وهذا في المبيت فقط، يعني أنه إذا قسم فإنه يبيت عندها مجرد مبيت يعني النوم، ولا يلزمه الوطن، وإنما عليه العدل في مبيته. وأما الوطء فإنه خاضع للشهوة، فقد لا يحضره شهوة ولا يكون له همة في الجماع والوطء فيكتفي بالمبيت. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، فإن القلب إنما يملكه الرب تعالى يعني المودة، فهو الذي يجعل في قلبه مودة لهذه أكثر من هذا، ولا يقدر على أن يسوي بينهن في هذه المودة وهذه المحبة. وكذلك أيضا ميل القلب لا يقدر على التسوية فيه، إنما الذي يقدر عليه التسوية في المبيت، يقسم زمانه 4 أقسام لكل واحدة ليلة، وكذا إن كنا 3 أو 4 أو 2 فلا بد من العدل، ولا يجوز له أن يميل إلى إحداهن فإن ذلك ظلم للأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، يعني يظهر ذلك فيه في الآخرة كأن يجيء وأحد شقيه ساقط يعني خادر أو مشلول، عقوبة ظاهرة له على هذا الجور. القسم عماده الليل لأن النهار وقت التكلم في الحاجة، وأصله بعد العشاء، من بعد العشاء إلى الصباح إلى طلوع الفجر، هذا هو المبيت عماده الليل. وكانوا يكرهون أن يتحدثوا بعد العشاء، بل بعد صلاة العشاء ينامون، ولا ينامون عادة في النهار، بعدما يصلون الفجر يتقلبون في أمور معاشهم أو في تعلم وتعليم ونحو ذلك، فيكون النهار لطلب المعيشة ولطلب العلم، ويكون الليل للمؤانسة مع الزوجة ومع الأهل والأولاد ونحوهم. هذا هو الأصل. اعتاد الناس في هذه الأزمنة السهر كثيرا، تشتكي كثير من النساء أن زوجها يسهر إلى آخر الليل، قد يكون سهره على معصية أو على ما لا فائدة فيه، وإذا جاء آخر الليل الساعة 1 أو ما بعدها وإذا هو مكدود متعب مرهق سقط على فراشه ولم يتحدث معها ولم يباشرها، فتتعلم من هذا الفعل. الواجب أنه يعطي زوجته حقها مما يجب عليه لها، وأن يتجنب هذا السهر الطويل الذي يرهق به بدنه. كذلك له أيضا كما العادة في هذه الأزمنة أن ينام معها بعد الفجر بحسب ما يتسع له الوقت، هكذا. كذلك أيضا ذكروا أن الذين عملهم في الليل يقسمون في النهار، هناك الحراس الذين يحرسون بعض الأمتعة ونحوها، هؤلاء دائما عملهم في النهار، فإذا جاء الليل ذهبوا يحرثوا، عملهم مع زوجاتهم وقسمهم مع زوجاتهم، وحق الزوجات يكون في النهار، أما الليل فإنه لأجل الوظيفة التي يتقاضى عليها مرتبا أو نحو ذلك. وإذا كان عنده زوجتان حرة وأمة، إذا تزوج حرة ثم بعد ذلك ما أعفته وتزوج بعدها أمة مملوكة لغيره، فإنه يعطي الحرة ليلتين والأمة ليلة، لأن الأمة على النصف من الحرة. وللجديدة فضل بالزفاف، للبكر سبعا وللسيب ثلاثا. يقولون أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الحرة أبات عندها سبعا إذا كانت بكرا، أبات عندها سبعا ثم قسم، وإن كانت ثيبا أبات عندها ثلاثا ثم قسم، وأما إذا كانت أمة فإنه يبيت عندها أربعا إذا كانت بكرا، وثنت ليلتين إذا كانت ثيبة. إذا تزوجها كزوجة، وأما المملوكة فإنه إذا ملكها فلا قسم لها. وإن أحبت الثيب أن يبيت عندها سبعا فإن له بعد ذلك أن يقضي لزوجاته. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وكان ثيبا، يعني قد مات عنها زوجها، بات عندها ثلاث ليال متوالية، ثم قال لها: إنه ليس بك أوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فرضيت بالثلاث ليال، فعرف بذلك أن هناك فرق. ما إذا تزوج بكرا فإن النفس تميل إليها أكثر، ثم هي أيضا مع عشرة النساء فتحتاج إلى تأنيس زائد، فيمكث عندها سبع ليال متوالية يبيت عندها، سواء يستمتع بها ويطأها في ليل أو نهار أو مجرد مؤانسة. والعادة أنه لا بد أن يباشرها إما كل ليلة أو نحوها. أما السيد فالعادة أنها قد ألفت الرجال وقد عرفت كيفية التعامل معهم، والنفس ليس ترغبها كثيرا كما ترغب البكر، فيكتفي بثلاث، يمكث عندها ثلاثا ثم يقسم. فإن استويا فالقرعة، ومعنى ذلك أنه إذا قدم من سفر بأيهما يبدأ يقرع بينهما. إذا قدم من سفر وكانت كل واحدة تقول: إن هذه ليلتي أنا أهل، يقرع بينهما. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. إذا أراد سفرا أقرع بينهن، إذا قدم من سفر ولم ترى كل واحدة أن تتنازل أقرع بينهن. القرعة طريق شرعي لاستخراج المجهولات. يقول: فلو بدأ أو سافرت معه بلا قرأة أتم ويقضي، أو أثم ويقضي. معنى ذلك بدأ بواحدة بدون قرأة فلا بد أنه يقضي للأخرى مع الإثم. كذلك أيضا لو سافر بواحدة ولم يقرع بينهما فإن الباقية لا بد أنها تغضب، ويسوءها كونه فضل ضرتها. إذا قدم قضي للتي بقيت قضى لها. إذا كان السفر 5 أيام يقضي للباقية 5 أيام مقابل 5 التي قضاها مع التي سافر بها، إلا إذا سمحت. فالحاصل أنه لا بد من العدل، ولها أن تهب حقها لبعض ضراتها بإذنه. كانت أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، وكانت كبيرة قد أسنت، تزوجها بمكة بعد موت خديجة، ثم هاجرت معه. ولما أسنت خافت أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني حتى أحشر في زوجاتك وأكون منهن في الآخرة، ويومي قد سمحت له، وليلتي قد وهبتها لعائشة. فوهبت ليلتها لعائشة، فكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين، ليلتها وليلة سودة. قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. إذا خافت من زوجها أنه يفارقها وهي تحب أن تبقى في عصمته ومع أولادها أسقطت يومها، فإما أن تقول: يومي لفلانة، وإما أن تقول: تنازلت عن يومي لك، أعطه من تشاء. فقد يخص به واحدة من زوجاته، وقد لا يخص ولكن يجعله بينهما. فإذا كان له 3 زوجات إحداهما سمحت وقالت: سمحت لك بيومي، جاز أن يعطي يومها الصغرى فيبيت عند هذه ليلتين وعند هذه ليلة، ويجوز أن يأخذه هو ويجعله بينهما، فبدل ما يقسم في 3 يقسم في 2 ليلة وليلة. هذا معنى قوله: وله فيجعله لمن شاء، يعني له تقول: وهبته لك، وأنت تجعله حيث شئت وتعطيه من شئت. ويسمي عند الوطئ ويقول ما ورد، جاء في ذلك ما ورد في تفسير قول الله تعالى لما ذكر قوله عز وجل: فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. ما المراد بقدموا لأنفسكم؟ فسره ابن عباس التسمية عند الوقاع، يعني أن يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وتقول ذلك أيضا الزوجة عندما يحصل الواقعة والمجامعة، يقدم هذه التسمية، أي بسم الله نتبرك، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، يعني إذا قدر الله من ذلك الوطن قدر الله ولدا حملا لا يضره الشيطان بإذن الله ببركة هذا الدعاء: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهكذا يدعو بما ورد.